نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا ضد ولا مثيل ولا نظير ولا ولد ولا والد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، فمع الدرس الرابع والعشرين من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن رحلة الطائف وما لاقى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أنه جاء العام العاشر، هذا الذي يسميه المؤرخون وكتاب السير بعام الحزن، ماتت زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم مات عمه أبو طالب، ثم توالت الأحزان على النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا الذكر، ثم اشتد إيذاء أهل الكفر للنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج إلى الطائف يبتغي عندهم النصرة ويبتغي عندهم التمكين، يطلب منهم أن ينصروه وينصروا دعوته ويتبعوا رسالته، فما كان منهم إلا أن قابلوا هذه الدعوة المحمدية بالإيذاء والتعذيب، وردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ردا سيئا، حتى قال له أحدهم، قال له: أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ ربنا مش لا أن لم تبعته، قال: أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ وقال الثاني: هو يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ما دمتم فاعلون هذا فاكتموا عني، لا تخبروا أحدا بردكم علي وبما صنعتم معي. لكن القوم كانوا أخس من هذا، فأرسلوا إلى قريش يخبرونها الخبر وينبئونها الأمر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الطائف بعد أن أقام بينهم 10 أيام كاملة يدعوهم إلى الله عز وجل، فما أجابه أحد وما لبى دعوته أحد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. فلما أراد الخروج وقفوا له صفين وهو يمر من بينهم، وأخذوا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام وهو يجري حتى سال الدم الشريف من جسده عليه الصلاة والسلام، وخادمه خلفه يحاول أن يحميه لكنه ما يستطيع، وظل النبي هكذا يجري منهم وهم يجرون وراءه يرمونه بالحجارة بأبي وأمي، حتى دخل إلى بستان عتبة وشيبة ابني ربيعة، فأشفقا عليه لما رأياه على تلك الصورة وعلى هذا الحال من الأذى والتعذيب والإيذاء، فقال لخادمهما عداس: خذ هذا القطف من العنب وأعطه إياه. فلما قربه إليه عداس أخذه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: بسم الله. فقال عداس: إنني منذ جئت إلى هذه البلاد ما سمعت أحدا من هذه البلاد يقول إيه؟ بسم الله. فقال له النبي: من أي البلاد أنت؟ أنت منين طيب؟ قال: أنا من نينوى. والنينوى دي فين يا أخوانا؟ في العراق. فقال النبي: بلد أخي يونس ابن متى. فقال عداس: يونس ابن متى؟ وما يدريك يا يونس ابن متى؟ طب أنت تعرف يونس ابن متى منين؟ قال: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال: ذاك أخي كان نبي وأنا نبي. ما تصلي يا عم، صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على يدي رسول الله ورأسه ورجليه يقبلها تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. ثم أراد النبي أن يدخل إلى مكة، لكن كيف يدخل إلى مكة وقد علم أهلها بما جرى معه في الطائف؟ فسيشتد النكير والإذاء عليه من أهل مكة، فوقف في خارج مكة وأرسل إلى بعض أهلها يكلمهم ليدخل في جوارهم، يعني يخش في إيه؟ في حمايتهم، يدخل في حمايته. فقال الأول يعني أما أنا فكذا لا أستطيع أن أجيرك، وقال الثاني وأما أنا فمن بني فلان وهؤلاء لا يجيرون على أهل قريش. وتعذروا وتحججوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأعذار عدة وبحجج شتى، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يا إخوان؟ يقول إلى المطعم، أحسنت، حتى أرسل النبي إلى المطعم ابن عدي أنه يريد أن يدخل مكة في جواره، فأجابه المطعم إلى ذلك. ثم جمع بنيه وقومه وقال لهم إني قد أزرت محمدا، ثم أمرهم بحمل السيوف، فدخل النبي مكة في حمايته، ثم دخل الكعبة فصلى ركعتين، ثم سار إلى بيته، وإن المطعم بن عدي وبنيه محدقون بالسلاح من حوله عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا كذلك يا إخواني عن بعض الدروس التي نستفيدها من هذه الرحلة المباركة، ثم تكلم المصنف عن عرض الإسلام على القبائل والأفراد، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض القبائل التي عرض النبي عليها الإسلام كبني كلب وبني حنيف وبني عامر، وأن هؤلاء جميعا ما أجاب منهم أحد. كل دول، كل من النبي يروح لحد منهم يعمل إيه؟ لا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما دعاه إليه، يرفض الدين ويرفض الرسالة ويصم أذنيه عن سماع الحق. يقول المصنف المؤمنون من غير أهل مكة، ثم كان هناك نفر آمنوا بتلك الرسالة وصدقوا النبي لكنهم لم يكونوا من أهل مكة. يقول وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، يعني لم يكتفي أنه يروح للعائلات الكبيرة والقبائل والجماعات، إنما يعرض على الأفراد، أعداس وما إلى غير، يذهب إلى الأفراد وإلى الناس فرادى ويكلمهم ليعتنقوا في هذا الدين. وحصل من بعدهم على ردود وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل، فهناك لوحة منهم يعني أسماء بعضهم. قال أولا سويد بن صامت، وكان شاعرا لبيبا من سكان يثرب. يثرب دي اللي هي يا إخوان المدينة، وكان اسمها يثرب فسماها النبي إيه؟ المدينة، وسماها إيه أيضا؟ طيبة، حسنت، سماها النبي المدينة فسماها طيبة، كان يقال لها يثرب، وكان يثربيا يسميه قومه الكامل، بيلقبوه يقولوا علي الكامل، رجل أديب وشاعر وكريم وغني وحكيم، فاجتمعت فيه صفات كثيرة فلقبه قومه بالكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا أو معتمرا، يعني جاء مكة زائرا يريد الحج أو العمرة، فاستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة ثم توجه إليه يدعوه إلى الإسلام، فقال له لعل الذي معك مثل الذي معي، يعني سويد بن صامت بيقول له طب انت عندك ايه زيادة عن اللي عندي، انا رجل اديب ورجل شاعر ورجل حكيم انا يعني يسميني قومي ايه الكامل،
طب انت عندك ايه اكتر من اللي عندي؟ شوف حكمة النبي في الرد بقى. فقال له رسول الله: وما الذي معك؟ شايف الحكمة؟ ما قالوش يا عم واقف عندك، يا عم انت رايح فين؟ انت بتتكلم على ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انت ما سمعتش انا عندي؟ لا، كان حكيما صلى الله عليه وسلم. قال: وما الذي معك؟ طب وانت ايه اللي عندك؟ قال: معي حكمة لقمان. معي حكمة لقمان، انا اعرف حكمة لقمان واحفظها. قال: اعرضها علي. النبي قال له ايه؟ ما تقولوا يا اخوانا، النبي قال له ايه؟ سمعني سمعني، عاوز اسمع منك الهدي اللي عندك. فعرضها علي، يعني على مين؟ على النبي. فقال له رسول الله: ان هذا الكلام حسن، يعني الكلام ده زي الفل، الكلام ده كويس جميل. ما رده وما غلظ عليه وما اشتد عليه. قال له: ان هذا الكلام حسن، وان الذي معي افضل منه. يا سلام، قران انزله الله عليه هو هدى ونور، ثم تلا عليه رسول الله القران ودعاه الى الاسلام فاسلم وقال: ان هذا لقول حسن. فلما قدم المدينه لم يلبث ان قتل يوم بعاث. يوم بعاث كان في حرب بين مين ومين؟ ها، احسنت، بين الاوس والخزرج، وكانوا ابناء لرجل واحد، كانهم اختصموا، فتقاتلت الاوس والخزرج كلاهما البعض، وقتل في هذه الحرب خلق كثير، سمى حرب بعاث. فقتل سويد هذا في هذه الحرب، قتله الخزرج، فكان قومه يقولون: قتل الكامل وهو مسلم، قتل الكامل وهو مسلم. ثم كان إياس بن معاذ، المصنف بيذكر أخبار من أسلموا بالنبي من غير أهل مكة في هذه الفترة اللي هي سنة كام يا أخوانا؟ 10 هجري، سنة 10 من البعثة، هذه السنة سنة 10 من البعثة، بعد عام الحزن ثم بعد رحلة الايه؟ الطائف. قال إياس بن معاذ: كان غلاما حدثا، يعني صغيرا، من سكان يثرب. قل لي، احنا قلنا يثرب دي اللي ايه؟ المدينة، احسنت. من سكان يثرب قدم في وفد من الاوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاث في اوائل سنة 11 من النبوة. يعني بدأنا كده خلاص في اخر السنة 10 وبداية السنة الايه؟ 11. إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكانت الأوس أقل عددا من الخزرج، يعني عددهم أقل من الخزرج، فجايين عاوزين قريش ينصروهم على إيه؟ على أولاد عمهم. فلما علم رسول الله بمقدمهم، سمع إن هم جايين، جاءهم فجلس إليهم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ ايه رايكم لما اقول لكم على حاجه احسن من اللي انتوا جايين ليها؟ قالوا: وما ذاك؟ ايه هو؟ طيب. قال: انا رسول الله بعثني الى العباد ادعوهم ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وانزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القران. فقال اياس بن معاذ: أي قوم هذا؟ والله خير مما جئتم له. فأخذ رجل من القوم يقال له أبو الحيصر أنس بن رافع، رجل كان معهم في الوفد، أخذ حفنة من تراب البطحاء، يعني من الأرض، فرمى بها وجه إياس بن معاذ هذا الذي يدعوهم إلى الإسلام بالنبي، وقال: دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. هو زي ما في شياطين من الجن، في شياطين من الايه؟ من الانس. فصمت اياس
وقام رسول الله وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبس إياس أن هلك، يعني مات، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما، فلا يشكون أنه مات مسلما. ثالثا، أبو ذر الغفاري.
أبو ذر ذا النبي قال عنه كلمة مشهورة أوي، من يجيب؟ من يجيب؟ قل.
أبو ذر الغفاري سيبعث وحده ويموت.
أحسنت. أبو النبي سبق بالجيش وجد رجلا قادم من بعيد، قال كل أبا ذر، فكان أبا ذر. فقال النبي رحم الله أبا ذر، يأتي وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. يا سلام. وقال عنه النبي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عن أبي ذر. فتعالوا بنا لنعيش مع أبي ذر هذا الصحابي الكريم رضوان الله عنه وأرضاه، لنرى كيف أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وكان من سكان نواحي يثرب، يعني المدينة، ولما بلغ إلى يثرب خبره مبعث النبي بسويد بن صامت وإياس بن معاذ. احنا قلنا سويد بن صامت وإياس بن معاذ الاثنين أسلموا بالله، أسلموا بمين يا أخوانا؟ بالنبي. فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا قومهم بالله، بالإسلام. فلما سمع أبو ذر بهذا أرسل أخاه قال له روح مكة دي اسمع للنبي ده بيقول إيه وتعال إيه وتعال قول. فلما ذهب أخاه ورجع قال ماذا؟ قال وجدته يدعو إلى مكارم الأخلاق، يتكلم كلام حسن ويدعو إلى مكارم الأخلاق. فما شفى صدره، يعني ما جابلوش عواد إيه؟ عواد نافع. فسافر أبو ذر وخرج بنفسه إلى مكة ليسمع إيه؟ بأذنه. قال روى البخاري عن ابن عباس قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار. وغفار دي كانوا مشهورين بيه يا أخوانا بالسرقة. أحسنت. كانوا قطاع طرق، يقطعون الطرق. فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. صل يا عم. فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه واتيني بخبره، روح اسمعه هات لي الخلاصة بتاعته. فانطلق فلقي ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفيني من الخبر، ما جبتليش عواد نافع. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه، أنا مش عارف شكله إيه، وأكره أن أسأل عنه عشان ما حدش من الكفار يعرف إنه بيسأل عنه فيعمل إيه؟ فيؤذيه. وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. المسجد هو الإيه؟ الكعبة، المسجد الحرام. قال لك أنا قعدت في الكعبة أشرب من مية زمزم وفضلت قاعد عشان إيه؟ أقابله أرى. قال فمر بي علي، علي من؟ ابن أبي طالب. فقال كأن الرجل غريب، شكلك كده مش منين؟ مش من أهل البلد. قال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. فقال فانطلق إلى المنزل، يعني قال له أنت شكلك راجل غريب، تعال خذ واجب الايه؟ واجب الضيافة بتاعتك. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. علي خايف يسأله ليكون حد جايز مين؟ جايز النبي. وأبو ذر خايف يسأله ليكون من الايه؟ من كفار قريش فيؤذيه. فلا ده بيتكلم ولا ده بيتكلم. قال فلا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، يعني النبي، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي للمرة كام؟ الثانية. فقال أما زال للرجل يعرف ما ائتمنته؟ قال قلت لا. قال فانطلق معي، تعال معي. قال فانطلقت معه، فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ انت ايه حكايتك كده جاي عاوز ايه؟ قول لي ايه الموضوع. قال قلت له ان كتمت علي اخبر. لو توعدني لو اقول لك ده ما يطلعش لحد اعمل ايه؟ هقول. قال ان كتمت علي اخبرتك. قال فاني افعل. يعني سرك فيه؟ في بير. قول الدار امام.
قال قلت له بلغنا انه قد خرج هاهنا رجل يزعم انه نبي، فارسلت اخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فاردت ان القاه فقال له اما انك قد رشدت.
يعني انت ماشي في الطريق ليه؟ في الطريق الصح.
هذا وجهي اليه.
يعني انا ايه؟ انا رايح له.
ادخل حيث ادخل،
امشي ورايا. شوف انا ادخل فين، ادخل ليه ورايا.
فاني ان رايت احدا اخافه عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي وامضي انت.
يعني بقول انا لو دخلت ولقيت مثلا حد من الكفار عند النبي ممكن يأذيك او يتبعك، لما تطلع هقوم للجدار كاني بصلح الايه؟ النعل بتاعي. وانت اعمل ايه؟ لف وشك وارجع. شايفين يا اخوانا؟ شايفين الناس دول يا اخوانا تحملوا ازاي؟ واحنا الاسلام جالنا على ليه؟ هذه نعمة تستحق ان تقول الحمد لله.
قال فانطلقت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي، فقلت له اعرض علي الاسلام،
قل لي ايه الدين اللي انت جاي بيه ده؟
قال فعرضه فأسلمت مكاني.
يعني ما ترددت إنما أسلمت على الفور.
فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر.
يعني ما تبينش إن أنت إيه؟ أسلم. النبي خايف عليه من مين؟ مش ربنا يا إخوانا قال لك حريصنا إيه؟ قال حريص على المؤمنين يخاف عليهم يرجو لهم الخير يحب لهم الخير. فقال اكتم هذا الأمر
وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل.
اوعى تقول لحد وارجع بلدك ولما تسمع ان احنا بقى لينا قوة بقى لينا شوكة اعمل ايه؟ تعال لنا.
فقلت
يعني ابو ذر
والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، فجئت إلى المسجد وقريش فيه فقلت يا معشر قريش،
شوف الجرأة في الحق في الدين،
إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت.
يعني خدت علقته؟ علقة موت.
قال فضربت لأموت فأدركني العباس.
يبقى إيه للنبي؟
فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني.
ولو ما في عندكم انتوا رايحين فين؟ انتوا قد غفار؟ ده انتوا بتعدوا منين؟ هيضيعوكم. فتركوه.
قال فلما ان اصبح الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس، فقالوا قوموا الى هذا الصابر فصنع بي ما صنع بالامس، فادركني العباس واكب علي وقال مثل مقالته بالامس.
ثم رجع أبو ذر رضي الله عنه وارضاه رسولا إلى قومه، فجعله الله عز وجل سببا في إسلام قومه. كان شبه مين يا أخوانا أبو ذر؟ النبي قال عليه أنه كان شبه حد من الأنبياء. من يجيب؟ من يجيب ويعطيه الشيخ ثروة هدية؟ ها سيعطيه هدية، من يجيب؟ ها إذن ائتيني بالهدية يا شيخ ثروة. أخرج ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي ذر أنه كان أشبه الناس بعيسى بن مريم. كان أشبه الناس بمن يا إخوان؟ بعيسى بن مريم رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رابعا: الطفيل بن عمرو الدوسي كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس، يعني كان كبير له القبيلة، الزعيم بتاعهم والرئيس بتاعهم، وكان لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم مكة في عام 11 من النبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها. يعني أهل مكة طلعوا إيه؟ ده رجل كبير، ده مش أي حد جاي، ده الطفيل بن عمرو الدوسي، رجل ليه شأنه وإيه؟ شأنه ورأنه، ما ينفع، لازم نطلع نقف له في أول البلد نستقبله. فاستقبلوه في أول البلدة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير، وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه شيئا. قصدهم على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. بقولوا له: اوعى تسمعنا، احنا خايفين عليك، اوعى ترمي ودنك ليه، لان كلامه بيعمل ايه؟ بيسحر، هتلاقي نفسك بتتبعه ايه؟ غصب عنك. يقول طفيل: فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت الا اسمع منه شيئا ولا اكلمه، حتى حشوت حين اذني حين غدوت الى المسجد كرصفا. حطيت في ودني قطن عشان ايه؟ ما اسمعوش، من كتر ما هم عملوا ايه؟ زنوا على ودنه. بيقول لك الزن على الودان عندنا في الفلاحين، الزن على الودان ايه؟ امر من السحر. فهم فضلوا وراه لغايه ما قال لك: الراجل ده انا مش هسمع منه اي حاجه ابدا. قام جايب حتتين قطن وحاططهم في ودانه وقال لك كده ايه؟ استريحنا، الموضوع خلص، مش هسمع منه حاجه. قال: فغدوت الى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. يعني رغم أن أنا حاطط في ودان القطن لكن برضو إيه؟ سمعته. قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيل، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته.
قل لك: يا عم أنا راجل عندي عقل بميز، طب أنا ليه ما شلش القطم ده واسمع إيه؟ واسمع منه، لو كان كلامه كويس اعمل ايه؟ اقبله، كلامه وحش اسيبه. لا تاخذ بحكم غيرك ولا تحكم على الناس بكلام غيرك، انما تثبت بنفسك واسمع بنفسك وتبين بنفسك. قال: فمكثت حتى انصرف الى بيته، فاتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه، فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف. بقول: حكيت له ليه؟ قلت له: على فكرة حكمة جماعة قريبك دول قابلوني وقالوا لي: اوعى تسمع إن الراجل ده بيفرق بين الراجل ومراته وكلامه زي السحر، وأنا حطيت القطن في وداني، بس ربنا أبى إلا أن يسمعني كلامك، فأنا جئت الآن أستمع كلامك، إن كان حسنا قبلته وإن كان غير ذلك رددته. قال:
وتلا علي القرآن فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت لهم إني مطاع في قومي وأرجع إليه وقلت لهم إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام يعني أنا كبير البلد فادعوا الله أن يجعل لي آية فدعا كانت آيته يا أخوانا
أغشيش من كتابة مولانا ولا إيه
أكانت الآية نور في إيه في وجهه قال وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله له نورا في وجهه مثل المصباح فقال اللهم في غير وجهي أخشى أن يقول هذه مثلة يعني ممكن أقول دي علامة سيئة عشان اتبع إيه اتبع النبي ده فقال اللهم حول هذا النور في مكان غير إيه وجهي فتحول النور لفين يا إخوان إلى صوته فتحول النور إلى صوته فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما وأبطأ عليه قومه في الإسلام درجة نواجة للنبي كما عند الإمام البخاري في صحيحه وقال يا رسول الله إن دوسا عصت ربها فادعوا عليهم قال يا رسول الله إن دوسا عصت ربها فادعوا عليهم فرفع النبي يديه والطفيل ينتظر هذا الدعاء الذي يزلزل أركان دوس ويأتي عليهم ويبيدهم عن بكرة أبيهم فإذا بالنبي يقول اللهم اهد دوسا واتني بهم مسلمين فما كان إلا أن جاءت دوس لتعلن إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأبطأ عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة قال المصنف خامسا ضماد الأزدي قال وكان من أزد شنوءة من اليمن وكان يرقي من هذا الريح يعني بيرقي المريض لما حد يعيا يجيبوه ايه يرقيه قال قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون ده محمد ده مجنون فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي يعني أنا أروح للرجل ده أعمل إيه؟ أرقيه فلعل الله يشفيه عليه على يدي يا سلام فكان شفاؤه على يد النبي عليه الصلاة والسلام وكان نجاته من النار على يد النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أني أتيت إلى هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح فهل لك تعال رقيك يا عم يمكن يكون شفاءك علي فقال رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فقال ضماد أعد علي سمعني تاني كده أنت قلت إيه قال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله 3 مرات فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحر وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه على الإسلام
وكان هذا هو خبر بعض هؤلاء الذين أسلموا من غير أهل مكة. نقف عند هذا القدر ونكمل في الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.